يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. يعتبر عثمان بن عفان رضي الله عنه واضع خطة الفتوحات الإسلامية في أوروبا، إذ ندب عبد الله بن سعد بن أبي سرح لفتح بلاد شمال أفريقيا ووفته البشائر بفوز جيوشه على النصارى. فندب عبد الله ابن عبد القيس وعبد الله ابن نافع وكان على الأسطول، فأمرهما بالمسير إلى الأندلس، وكتب لهما في ذلك تلك الوصية الرائعة التي يقول فيها: إن القسطنطينية تفتح من قبل الأندلس، وإنكم إن فتحتم ما أنتم بسبيله تكونون شركاء لمن يفتح القسطنطينية في الأجر. وقد اتخذ ولاة شمال أفريقيا هذه الوصية نبراسا لسياساتهم، وكان أول أمير شرع في إعداد الوسائل والمعدات لتنفيذ تلك الوصية الأمير حسان ابن النعمان. فقد أنشأ في تونس دار الصناعة لبناء السفن وصنع الأسلحة، وجلب لها الصناعة من سكان مصر، وسار على منهاجه موسى ابن نصير الذي كلف طارق ابن زياد بفتح الأندلس. وقد وصل المسلمون إلى حدود فرنسا، ثم عبروا الحدود فاتحين، وجرت هناك معارك كثيرة كان أهمها معركة بلاط الشهداء. ولعل التاريخ الإسلامي كله لم يقدم لنا حدثا كان له من الخطورة ما كان لموقعة بلاط الشهداء، فلو لم يرد المسلمون في سهل تور لما كانت ثمة أوروبا نصرانية، بل لعله ما بقيت نصرانية على الإطلاق، ولكن لحكمة أرادها الله جل وتعالى كسر المسلمون في هذه المعركة وتوقف المد الإسلامي. ولكن هل ملحمة بلاط الشهداء نصر أم هزيمة؟ ومن بطل هذه الملحمة؟ إنه القائد الشجاع عبد الرحمن الغافقي، وهو تابعي من أفذاذ الرجال جمع إلى الشجاعة والإقدام العدل في الأحكام وبعد النظر في السياسة. ولاه هشام ابن عبد الملك إمارة الأندلس سنة 112 للهجرة، فطاف أقاليم الأندلس ينظر في مظالم الناس ويعزل الولاة الذين حادوا عن جادة الاستقامة، وعني بإصلاح الجيش وتنظيمه، فحشد الصفوف من مختلف الولايات وحصن القواعد والثغور الشمالية متأهبا لفتح بلاد الغال وهي فرنسا الحالية. استعد الغافقي رحمه الله استعدادا كبيرا لغزو فرنسا، فأعلن الدعوة للجهاد، وتدفق عليه المتطوعون من كل ناحية، واجتمع عنده ما بين 70 إلى 100 ألف، فبدأ تحركه في أوائل عام 114 للهجرة، واتجه شرقا ليضلل النصارى عن وجهته الحقيقية، فأخضع مدينة أرل التي خرجت عن طاعة المسلمين، ثم أخضع دوقية، ومضى متتبعا مجرى نهر الجارون، ففتح بردال واندفع شمالا ووصل إلى مدينة بواتيه. اهتزت أوروبا من أقصاها إلى أقصاها لسقوط نصف فرنسا الجنوبي كله في يد عبد الرحمن الغافقي خلال بضعة أشهر، وفتح الفرنجة أعينهم على الخطر الداهم، ودب الصريخ للوقوف في وجه هذا الهول القادم من الشرق. فقد أصبح عجز الدوق واضحا في مواجهة المسلمين، فاجتمع النصارى إلى حاجبه شارل مارتل وقالوا له: كنا نسمع بالمسلمين ونخافهم من مطلع الشمس حتى أتوا مغربها. فأجابهم: الرأي عندي ألا تعترضوهم في خرجتهم هذه، فإنهم كالسيل يحمل ما يصادفه وهم في إقبال أمرهم، ولهم نيات تغني عن كثرة العدد وقلوب تغني عن حصانة الدروع، ولكن أمهلوهم حتى تمتلئ أيديهم من الغنائم ويتخذوا المساكن ويتنافسوا في الرئاسة ويستعين بعضهم على بعض، فحينئذ تتمكنون منهم بأيسر أمر. وقد أدرك الغافقي هذه القضية وخاف من لهو جنده بالغنائم التي حصلوا عليها في معاركهم الأولى وكانوا يجرونها في أثناء زحفهم. والحق أن سكان أوروبا لم يكون يتمنون خسارة المسلمين وهزيمتهم، فقد سمعوا بتحسن حال الإسبان بعد دخولهم في حوزة المسلمين الفاتحين. كان عدد جيش النصارى أكبر من جيش المسلمين، فبينما كان النصارى سيلا من الجند المتدفق لم يكن الجيش المسلم يزيد على 70,000 مسلم في أصح الروايات، كان جلهم من البربر. وكان موقف النصارى الاستراتيجي أيضا أجود وأفضل، وبخاصة معرفتهم للمواقع ومعرفة دروب المنطقة مع قدرة على القتال في جو بارد مطير تعودته جسومهم وأرض موحلة ألفتها خيولهم. وكذلك كان مدد النصارى البشري والتمويني قريبا، بينما المسلمون على بعد شاسع عن عاصمة الأندلس فضلا عن مركز الدولة الأموية. ولا ننسى الغنائم التي حملها الجيش الإسلامي والتي انقلبت إلى ثقل يرهقهم فكانت سبب هزيمتهم. انزعجت أوروبا انزعاجا صارخا لتقدم الجيوش الإسلامية، وفزع زعماؤهم فأرسلوا صيحاتهم الصليبية في آفاق أوروبا وبذلوا أقصى ما يقدرون عليه لإشعال نار الكراهية للإسلام. وكان ملك النصارى ضعيفا عاجزا، بينما يتولى حاجب القصر شارل مارتل قيادة أموره، فتجمع حوله الصليبيون وقدموه قائدا للنصرانية. ولما بلغ شارل مارتل نبأ قدوم الجيش الإسلامي اتخذ الأهبة وأسرع للقاء المسلمين، ولم يكتف بما لديه من النصارى في فرنسا بل بعث يستقدم جندا من حدود الراين، فأتته نجدات من جنود أجلاف أقوياء يلبسون جلود الذئاب والنمور. لقد اجتمع لشارل مارتل بذلك جيش كثيف، فتقدم إلى شمال بواتيه في اتجاه تور، وفي تور التقى جيشان يختلفان عددا وعددا ولغة ودينا وهدفا وحضارة، وقلما ذكر التاريخ معركة لها ما بعدها مثل هذه المعركة. فقد كان النصارى من جهة يذبون عن دينهم وأملاكهم وأنفسهم، وكان المسلمون من جهة ثانية يقاتلون لنشر التوحيد في أوروبا كلها. التقى الجمعان في أواخر شعبان سنة 114 للهجرة، رابط كل منهما أمام الآخر مدة 8 أيام، وكان المسلمون هم الذين بدأوا القتال، وكان النصارى قادمين من حروب ابتسم لهم فيها النصر، فكانت حماستهم تغلي مراجلها، وكان وجود شارل مارتل فيهم يزيدهم حماسة وعزيمة. هاجم المسلمون هجمات شديدة حاولوا بها خرق صفوف النصارى، غير أنهم كانوا يجدون أمامهم صفوفا أشبه بالجدران في ثباتها، فكانت تتكسر عليها حملات المسلمين. وقد استمر القتال أول يوم طوال النهار، ولم يحجز بين المسلمين والنصارى سوى الظلام، وفي اليوم التالي تجدد القتال ورخصت النفوس في سوق المنايا، وحمل المسلمون حملات مستميتة. وبينما كانوا يضاعفون حملاتهم إذ أغارت فرقة من النصارى على معسكر المسلمين، فاخترقت صفوف المسلمين وأفضت إلى الموضع الذي كان المسلمون قد أودعوا فيه غنائمهم، وكانت شيئا عظيما جدا، فأصاب الرعب الجند الإسلامي المحارب، فالتفت بعضهم وعادوا إلى الخلف، وهنا اضطربت صفوف المسلمين واتزعت الثغرة التي نفذ منها النصارى. فحاول عبد الرحمن الغافقي جهده أن يثبت جنده وأن يعيد نظامه فلم يوفق، وأصابه سهم أودى بحياته. وصبر المسلمون حتى أقبل الليل، فانتهزوا فرصة الظلام وتسللوا متراجعين إلى الجنوب على عجل، وكان ذلك في أوائل شهر رمضان سنة 114 للهجرة. وحينما أسفر الصبح نهض النصارى فلم يجدوا من المسلمين أحدا، فتقدموا على حذر من مضارب المسلمين، فإذا هي خالية منهم وقد فاضت بالغنائم والأسلاب والخيرات، فظنوا أن في الأمر خدعة وتريثوا قبل أن يجتاحوا المعسكر وينتهبوا ما فيه، ولم يفكر أحد منهم في تتبع المسلمين. وقد بالغ الأوروبيون في تقدير عدد القتلى من المسلمين في معركة بلاط الشهداء، حتى أوصله بعضهم إلى 375,000، وهذا غير معقول بطبيعة الحال. فلم يسحق الجيش الإسلامي في بلاط الشهداء، ولكنه انسحب انسحابا منظما، ولو أن الجيش الإسلامي انتهى تماما لبادر النصارى إلى مطاردته والإجهاز عليه، ولكنه كان ما يزال من القوة والكثرة إلى حد أن خاف العدو وتردد في تتبعه. تمثل معركة بلاط الشهداء نهاية المد الإسلامي من جهة الغرب، فلم يتقدم المسلمون خطوة بعد هذه المعركة، وتعتبر هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ العالم، فقد ترتب عليها تغير مجرى التاريخ إلى حد كبير. فلو انتصر المسلمون في بلاط الشهداء لاكتسح الإسلام أوروبا كلها وما بقيت نصرانية على وجه الأرض. والحق أن انهزام المسلمين في بلاط الشهداء لم يكن هو الذي أوقف تقدمهم، لأنهم كانوا إذ ذاك قوما مجاهدين، الموت أحب إليهم من الحياة، وكانت الهزائم لا تعني في حسابهم شيئا. إنما الذي أوقف تقدم المسلمين هم المسلمون أنفسهم بما شجر بينهم من فتن العصبية، وما صرفهم عن مواصلة الفتوح من أحقاد النفوذ وتفاهة النظرة الجاهلية إلى الحياة. إن أفدح خسارة في بلاط الشهداء كان استشهاد الغافقي رحمه الله، لأنه الرجل الوحيد الذي استطاع بهيبته وقوته وإيمانه وشخصيته الملتزمة الإسلامية الصافي أن يجمع الإسلام في الأندلس، فكان مقتله في هذا المأزق العصيب ضربة شديدة لمثل الإسلام ولمشاريع الخلافة في فتح أوروبا. وإن ذاكرة التاريخ تذكر بالفخر والإعجاب الأبطال الذين صنعوا الانتصارات وتجعلهم في مركز الصدارة، وهي تخلد الغافقي بطلا عظيما، وإن لم يكن قد حقق النصر في بلاط الشهداء، ويكفي الغافقي رحمه الله فخرا أنه بالإسلام وبالإسلام وحده أوصل جيوش المسلمين إلى ضواحي باريس لأمر أراده الله جل وتعالى. لم ينتصر المسلمون في بلاط الشهداء، إنها مشيئته جل شأنه ليثبت للدنيا بأسرها أن الإسلام قوة ذاتية كاملة فيه، وسيعم نوره أوروبا فيما بعد بلاط الشهداء بقرون. فها هو اليوم الدين الزاحف على عواصم الغرب في القرن العشرين، ونحن نجد من أبناء أوروبا دعاة إلى الإسلام، ونسمع المنارات تتعالى بالله أكبر في عواصم ومدن الغرب ليشهد العالم أن الإسلام ينتشر بالسيف وبلا سيف، لأنه يحقق التوازن بين الدين والدنيا، بين الروح والمادة. ويمكن أن نلخص سبب هزيمة المسلمين في بلاط الشهداء في كلمتين: الأولى العصبية القبلية، فبعد مقتل القائد عبد الرحمن الغافقي استمر المسلمون في القتال حتى فك الظلام بينهم وبين عدوهم، فاجتمع كبار الشخصيات والأعيان من غروب الشمس إلى أن طلع الفجر، ومع الأسف لم يتفقوا على قائد واحد يلتف حوله المسلمون ليكملوا المعركة، فاتخذوا أخطر قرار وهو الانسحاب. والثانية الميل إلى الدنيا، كان الجيش الإسلامي قبل تلك المعركة في ذروة انتصاراته، لكن كاهله كان مثقلا بتلك الغنائم التي تكدست في أيدي جنوده، وقد نظر عبد الرحمن الغافقي إلى هذه الثروة الطائلة الهائلة نظرة قلق وإشفاق، فقد كان لا يأمن أن تشغل هذه النفائس قلوب المقاتلين عند اللقاء، وأن تجعل إحدى عيني الواحد منهم على العدو المقبل عليه وعينه الأخرى على الغنائم التي في يديه. ولقد هم بأن يأمر جنوده بالتخلص من هذه الثروات الطائلة الهائلة، ولكنه خشي ألا تطيب قلوبهم بذلك، فلم يجد وسيلة خيرا من أن تجمع هذه الغنائم في مخيمات خاصة وأن يجعلها وراء المعسكر قبل إنشاب القتال. لكن ذلك الحذر ما كان ليغني عن القدر، ولعل الخير كان في هذه النتيجة، فلو قدر انتصار المسلمين في هذه المعركة لدخل الإسلام أوروبا بهذه الجموع التي تفتك بها العصبية من جهة وحب الدنيا من جهة أخرى، فكانت مشيئة الله جل وتعالى أن يتوقف المد الإسلامي عند هذه النقطة إلى أن يهيئ الله سبحانه وتعالى إسلاما صافيا نقيا ينشر نوره في أوروبا وفي العالم كله. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.